أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان بناءنا على تجاوز العنوان السادس، لكن رأيت من الأنسب أن نكمل عقد البحث بذكر الروايات، وإن أشرنا إلى مضامينها إشارة عابرة في نهاية البحث السابق ولم نقرأها، وهي الروايات التي أودعها الشيخ الحر رحمه الله في كتابين من كتب الوسائل، في كتاب الجهاد وفي كتاب البيع. في كتاب الجهاد وهو الجزء 15 صفحة 129، الباب 50 من أبواب جهاد العدو، باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وإن صار خصيا، وجواز نكاح الإماء من سبيهم خلاصة الفكرة في هذا العنوان تدور حول أن الشريعة المقدسة أئمتنا عليهم السلام جوزوا لنا أن نشتري الإماء اللاتي يسبيهن سلطان الجور وأتباعه وجيوشه، وهذا يعني إمضاء أيديهم على هذا السبي وعلى هذه الغنائم وضعا، وإن كانوا آثمين تكليفا فيما يفعلون أو فيما يقولون أو فيما يعملون. فالرواية دلت على الجواز والفتوى متسالم عليها على ذلك. الرواية الأولى في الباب، نحن لابد في هذا المجال من أن نستعرض الروايات أولا وأن ننظر فيها هل تؤسس قاعدة تعني الإمضاء الوضعي لأيدي سلاطين الجور على السبي أم لا وعلى الغنائم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، هي عدة أسانيد مو سند واحد، عن العباس بن معروف وهو ثقة لا شك في وثاقته وثقه الشيخ النجاشي، عن محمد بن الحسين كذا في الوسائل. أما في التهذيب وهو المصدر الأصلي فهو محمد بن الحسن. طبعا هذا لا يعني خطأ الشيخ الحر يا إخوان، هذا يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن يقال بأن نسخ التهذيب اللي كانت عند الشيخ الحر فيها محمد بن الحسين، وإن كانت النسخة المحققة على النسخ الواصلة إلينا فيها محمد بن الحسن، فتصبح الوسائل نسخة أو أكثر من نسخة من نسخ التهذيب. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الشيخ الحر اعتقد أنه يوجد هنا تصحيف في السند، والتصحيفات في التهذيب ليست بقليلة، كثيرة، ومن هنا عمد إلى تصحيح السند بتبديل الحسن بالحسين. لكن الأمر يشكل يا إخوان في المقام. ليش يشكل؟ لأنه محمد بن الحسين هنا في هالطبقة عادة هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ولكن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب لم نرى أن العباس بن معروف يروي عنه، هو في طبقة العباس بن معروف. يعني محمد بن علي بن محبوب الذي يروي كثيرا عن العباس بن معروف، صاحب نوادي الحكمة الذي يروي كثيرا عن العباس بن معروف، يرويان بكثرة أيضا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومن في طبقتهما كسعد بن عبد الله وغيره وأحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد. لكن نحن ما عثرنا في الروايات على رواية للعباس بن معروف عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. وإذا محمد بن الحسين هنا شخص آخر فلا نعرف من هو، فلا نعرف من هو. أي المعروف في هالطبقة في هالمكان هو محمد بن حسين بن أبي الخطاب. وإذا الصحيح هو محمد بن الحسن كما هو الموافق لنسخ التهذيب الواصلة إلينا، فمحمد بن الحسن كثير في الرواة، ولم تتكثر رواية العباس بالمعروف عن شخص باسمه محمد بن الحسن، ولعله ما موجود في الكتب الأربعة رواية لعباس بن معروف عن محمد بن الحسن إلا الرواية لعله. ومن هنا أيضا يشكل الأمر في تحديد من هو محمد بن الحسن. هناك عدة أشخاص في أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفي أصحاب الإمام الجواد، وفي أصحاب الإمام الكاظم، يمكن أن يكونوا وصلوا عليهم السلام إلى هذا المقام. وعلى كل حال القضية من هذه الجهة تشكل، فسواء كان محمد بن حسين أو محمد بن الحسن فالقضية مشكلة، والقضية مبتلات بالجهالة، ولا يوجد قانون عام يوثق برواية العباس بن معروف. عن جعفر بن بشير، جعفر بن بشير هو البجلي، جعفر بن بشير البجلي لا شك في أنه رجل ثقة، يروي عن إسماعيل بن الفضل، إسماعيل بن الفضل الهاشمي أيضا لا شك في وثاقته، وثقه الشيخ النجاشي رحمه الله. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد. طبعا بعض المحققين هنا أن مستعرض الرواية فورا قال صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي، لا أدري ولم يبحث السند على أي شيء بنى بالنسبة لمحمد بن الحسين، وأغلب الظن أنه بنى مباشرة أنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومشى، احتمال موجود أن يكون محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وإن لم يعتد القرين أن يروي عن قرينه يمكن أن يروي عنه، لكن لم عين له على كل حال حتى نجزم بأنه هو. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا، ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ واضح في زمن الإمام عليه السلام المحاربة لا تكون من الله ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام من خلفاء الوقت، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال نعم يحل نكاحهم ويحل شراؤهم.
الأكراد
الأكراد إذا قاتلوا مسلمين، مقصود كانوا أهل كفر يعني لم يكونوا أهل إسلام، هذا المقصود. العرق نعم هو نفسه لكن ليس المقصود أكراد المسلمين. الرواية الثانية قال وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار، هذا الرجل ثقة أيضا بلا شك، وهو الذي كثرت رواية الكلين عنه بواسطة شيخه أبو علي الأشعري أو أحمد بن إدريس، هو نفسه أبو علي الأشعري اسمه أحمد، عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران، هذا مجهول الحال لا توثيق له وإن ذكر في رجال الشيخ، لكنه يروي عنه هنا بسند صحيح صفوان بن يحيى، فعلى المبنى يمكن توثيقه، فتعد هذه مصححة. قال سألته عن سبي الديلم. سألته، المشكلة هنا مضمر، والمضمر مو من الأجلة ولا من ال، لكن رواية صفوان لهذه الرواية عن المرزبان ظاهرة جدا في أن صفوان كان يراها رواية عن الإمام عليه السلام. المرزبان يمكن أن يسأل أي شخص لأنه مو شخص ثابت القدم في الفقهاء، حتى يقال ظاهر حالي أنه لا يسأل إلا من الإمام، لكن رواية صفوان للرواية عنه واضحة في اعتقاد صفوان، والأصل أن يكون اعتقاده ناشئا عن حس، فقد تكون الرواية واضحة قبل تقطيعها مثلا أنها عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام، أيحل شراؤهم بلا إمام حق يعني بلا إمام عدل وإلا الإغارة، أيحل شراؤهم؟ ويحتمل طبعا احتمال آخر أنه بلا إمام حتى باطل، قرار فردي من بعض المسلمين يسوون غارة، وإن كان هذا الثاني غريب بعيد نسبيا، أيحل شراؤهم؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم، إذا اعترفوا بأنهم عبيد فلا بأس بشرائهم، لعله إذا اعترفوا من باب أنه الإغارة من دون إمام حتى إمام الباطل وسلطان الجور قد يكون هذا محل إشكال، وقد يكون من جهة أنهم سرقوا بعضهم بعضا، فقد يأتي واحد من الديلم يبيع واحدا آخر وهو لا يقر بالعبودية، يقول أنا لست عبدا أنا حر.
سرقوا أموال بعضهم البعض،
يسرقون بعضهم بعضا، أيحل شراؤهم؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية، واضح أن مورد البيع والشراء هو العبيد. عموما الرواية أيضا واضحة في حلية الشراء، مع أنه لم يكن السابي هو من المؤمنين،
ما صارت عملية سبي لأنهم عبيد من الأصل،
ربما من هذه الجهة، وربما أيضا من جهة أن المسلمين أخذوهم. ويحتمل همات أن يكون المقصود من الشراء مو الشراء بعد السبي، الشراء من الديلم الذين سرقوا ديلما آخرين فيبيعونهم، هذا ظاهر لعله هو الظاهر من الرواية. سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض، وإن كان صدر الرواية ظاهر في أنهم بعد أن كانوا يسرقون بعضهم سباهم المسلمون. على كل حال، وبإسناده الرواية الثالثة يعني الطوسي رحمه الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، واستند واضح الصح، عن ابن أبي نجران وهو عبد الرحمن بن أبي نجران، ما عندنا شخص آخر وهو ثقة، عن صفوان وهو ابن يحيى، عن العيس بن القاسم، هنا مكتوب عن العيس طبعا مش ابن القاسم، لكن العيس ما عندنا شخص آخر، هو العيس بن القاسم وهو رجل ثقة وثقه الشيخ النجاشي رحمه الله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحل قتالهم؟ قال نعم، وسبيهم يحل سبيهم أيضا. خب حلة السبي تستلزم حلية لوازم السبي من البيع والشراء والنكاح وإلى ما هنالك والتسري. الرابعة، وعنه يعني سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البصنطي يعني، عن محمد بن عبد الله، أحمد بن محمد بن أبي نصر يروي عن محمد بن عبد الله، الظاهر أن المقصود من محمد بن أبي عبد الله هنا هو الأسدي الحجال المعروف بالحجال المزخرف، وهو ثقة هذا الرجل، وإن احتملنا كونه شخصا آخر فهو غير معروف، لكن رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البصنطي عنه توثيق له، فالرواية معتبرة. على كل حال، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد، واضح أنهم كفر هذول مو مسلمين، وأن المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان أو سبى النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شيء منهن ويطأهن أم لا؟ قال لا بأس بشراء متاعهم وسبيهم.
وما يترتب على ذلك
واضح بعد، إذا صح الشراء صحت لوازمهم. وعنه يعني أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل. محمد بن سهل عدة أشخاص، لكن الأمر ينصرف إلى محمد بن سهل بن اليسع الأشعري، وهذا الرجل محمد بن سهل بن اليسع ما إلى توثيق يا إخوان، لكن يمكن الاعتداد به بناء على ما بنينا عليه في محله من أن إكثار من عرف بالتحرز عن الضعفاء أمارة الوفاقة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى أكثر الرواية عن محمد بن سهل، في نيف وثلاثين موضع ظاهرا يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن سهل، وهذا يفضي إلى الاعتداد بأمر سهل، لأن أحمد بن محمد بن عيسى كان معروفا في النقض على الرواة لأنهم يكثرون عن الضعفاء ويعتمدون المراسيل، وكان شديدا شديدا عليهم فيما يرتبط بهذا المجال. فهذا إن لم يورثنا الوثاقة، لأن في النفس شيء من مسلك أحمد بن محمد بن عيسى، إن لم يورثنا الجزم بالوثاقة يورث الاعتداد، ولا أقل من جهة أنه ربما أدخل الرواية على أقل تقدير في الروايات الحسنة إكثره عن شخص. يروي هو عن الجليل زكريا بن آدم، زكريا بن آدم من أجلاء القوميين وكبارهم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا. المقصود هنا من الخفر هو نقض الصلح، لم يستمروا نكث، ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم، يعني الطرف الثاني هم ما وفى معهم بالصلح بشكل جيد. أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ طبعا من نقض الصلح عن الاختصار بالحذف حرم وأسر بعد انتهت القضية. قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتري منه، إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتري منه. كل كافر هو عدو، على كل حال ما يحتاج أن تستبين العداوة. قد تكون القضية مشكلة من جهة أنهم قد يكونون من المسلمين اللي ما موالين للسلطان، لأن كثيرا ما حصل في أيام السلاطين بعض الطوائف الإسلامية ما والت السلطان أو منعته الزكاة أو من الصدر حصل هذا ما سمي بالفتوح والردة. كثير منها ليست فتوح وليست ردة أساسا، إنما أناس ما اعتقدوا بالخليفة وما داهنوه وما رضخوا لشروطه فحاربهم على أساس أنهم مرتدون. عموما كأن الرواية تشير إلى هذا، يعني إذا سلم أنهم أعداء حقيقة فاشتري منه، أي من السبي، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع من سبيهم. كيف نفروا وظلموا؟ من جهة أنه لم يعدل معهم وهم ليسوا أعداء، قد يكون على ظاهر الإسلام لكنهم لا يوافقون السلطان، فحينئذ لا يباع من سبيهم لأن سبيهم غير شرعي. وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا الشيخ الطوسي، وسنده الحسن بن محبوب أيضا سند صحيح، عن رفاعة بن موسى، رفاعة النخاس هنا مكتوب في السند لكن هو رفاعة بن موسى، هو أيضا رجل ثقة، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إن القوم يغيون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجوار والغلمان، محرب إغارة، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون أو يبعثون إلى بغداد إلى التجار. طبعا الخص هذا أمر شائع كان بالنسبة للعبيد للحفاظ على أهل البيت. على كل حال، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون، إنما أغار عليهم المغير في بعض النسخ إنما أغاروا عليهم، ولعله أنسب، من غير حرب كانت بينهم، فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام. فما دام خرجوا من دار الشرك إلى دار الإسلام وبقوا على كل حال صاروا من أهل السلف. هذه الروايات الموجودة في الباب 50 من أبواب جهاد العدو، نفس الروايات تقريبا كررت في أبواب بيع الحيوان من كتاب البيع الجزء 18 صفحة 244 من الوسائل الحديث الطرح. وثلاثة وأربعة. الباب الأول باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد هذا الواقف الشهير الذي روى أكثر الأصول النينوائي، عن الحسن بن محمد بن سماعة وهذا غير سماعة ذاك هذا الكندي وهو ثقة، عن غير واحد، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أبان من أصحاب الإجماع وعبد الرحمن من فقهاء الشيعة بلا شك، لكن المشكلة عن غير واحد هو الحسن بن محمد بن سماعة، حتى لو روى عن غير واحد قد يكون غير فقهاء. سألت أبا عبد الله عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم، فقال اشتري إذا أقروا لهم بالرق. هذه مو واردة في نور البحثنا أساسا، نشتري من نفس أهل الذمة، مو أهل الذمة يباعون، أهل الذمة يبيعون رقا. فيقول إذا أقروا بالرق ذولا اللي يبيعوكم إياهم اشتري، مو مشكلة، لأنهم قد لا يكونون رقا، قد يكونون من إخوانهم من أهل الذمة. الرواية الثانية نفس الإسناد، محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل، نفس المشكلة. قال سألت أبا عبد الله عن شراء مملوك أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فاشتري وإن كان، قال عليه السلام إذا أقروا لهم بذلك فاشتري وإن كان، واضح يعني. طب جيد، هذه ما فيها شيء هالرواية. الباب الثاني باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا. الرواية الأولى من الروايات هي رواية رفاعة النخاس اللي تقدمت، إن الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان. طبعا هنا موجود قلت لأبي الحسن إن الروم يغزون، في الباب السابق إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة، مو إن الروم. طبعا تصحيح بين قوم وروم مو عزيز في الكتابات القديمة، فالظاهر أنهم لعلهم مو مسلمين أصلا، فتصير أجنبية عن محل الكلام عن قضية التعامل مع السلطان،
ولعل القوم ذكر القوم وأراد أن السلطة الحاكمة،
هناك القوم ظاهرها السلطة الحاكمة، لكن هنا الروم يغزون على الصقالبة والروم، هذا شوية في غرابة، الروم يغزون على الروم، أفراد قد يسرقون من بعضهم البعض بس الروم كطائفة على كلها، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان ثم يرسلونهم إلى بغداد للتجار، نفس الرواية جزما هي نفس الرواية، لكن على كل حال هناك كلام في أن المراد القوم أو الروم، والأقرب هو القوم، وإذا شككنا فهي خارج أصلا عن محل كلامنا. الرواية الثانية محمد بن إسماعيل يروي الكليني، محمد بن إسماعيل الذي يروي عن فضل بن شاذان وهو شيخ الكليني، فيه كلام طويل أنه من هو هذا، واستقر رأي المعاصرين على أنه ومن قارب العصر على أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندق المعروف ببند فر العلم الكبير يعني، وهذا الرجل ما له توثيق، غاية الأمر هو تلميذ للفضل بن شاذان وظهر أنه كان خصيصا به، ما له توثيق، لكن إكثار الكليني عنه كشيخ مباشر مع أنه بشهادة النجاشي أوثق الناس وأورعهم وأثبتهم في الحديث لا ينفك عن أنه إذا أكثر عن شخصين مو مطلق الشيخوخة فهو دليل وثاقته، وإلا فكيف يكون أثبت الناس في الحديث وهو يكفر عن ضعيف وشيخ مباشر ضعيف مو بالوسائط، خصوصا في نظر شخص كان يتعجب من الرواية عن الضعفاء فيستنكرها كالشيخ النجاشي كما شهدت بعض مواضع كتابه. عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، إبراهيم بن عبد الحميد يروي عنه ابن أبي عمير هنا فوثقه، عن أبي الحسن عليه السلام إمام الكاظم في شراء الروميات فقال اشتريهن وبعهن، واضح أن الروميات إما يشتريهن من أهل الروم أو من أمم أخرى كافرة أو يشتريهن من السلاطين الذين يأخذون أو يشتريهم من التجار الذين إما أخذوا من السلاطين أو أخذوا من المصدر. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن محمد بن سار، عن زكية بن آدم، مرة في الرواية قبل قليل. الرواية الباب الثالث، باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة. دون أهل الذمة هذا حلو، يعني كلام جيد، أن أهل الذمة حتى لو طغوا على بعضهم البعض ما داموا أهل ذمة نحن لا نشتري منهم، ما داموا معنا أهل ذمة نحن لا نشتري منهم، فحتى لو خانوا بعضهم البعض الإسلام لا يخون ذمته معهم. وهذه خارجة طبعا عن محل كلامنا، وهو الشراء من السلطان. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام. نفس المشكلة، محمد بن سهل، الظاهر أنه محمد بن سهل بن اليسح، وماكو إلا قضية إكثار أحمد بن محمد عنه فإن هذا من موارده. عن قوم من العدو قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم، إلى أن قال وسألته عن أهل الذمة، أصابهم جوع فأتاه رجل بولده يريد يبيع ابنه، قال هذا لك أطعمه وهو لك عبد، يعني حتى لا يموت، مو هو يريد يسترزق بثمنه، هذا لك أطعمه وهو لك عبد. ظاهر الرواية أنه أعطاه يعطيه فقط بقوته يعني، لكن الإمام فهم منها الشراء فقال لا تبتت لا تبتت
لا تبتع
لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
الحر
أي
يعني لما أعطاه ولده
قال أطعمه،
هو يريد أن يريد يتخلص من طعامه،
قد يكون لا هو يتخلص يقول لك هذا ابني أنا أحب يبقى على قيد الحياة، إذا بقى عندي قد يموت جوعا خلي يستعبد المسلم ويطعمه بقوته فيحافظ على حياته،
ليس يريد أن يبيعه.
ظاهر الرواية صدرا هذا، بس الإمام على كل حال عمم قال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة. أعطى قاعدة عامة أنه استرقاق الحر لا يجوز، وأهل الذمة حرار على كل حال مو عبيد. وعنه محمد بن الحسن توصي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن أيوب، هذا مجهول ما نعرف منه أبو علي بن أيوب أساسا، عن الحسن بن علي بن فضال ثقة جليل في الرواية طبعا، عن عبد الله بن بكير كذلك وهو من أصحاب الإجماع، عن عبد الله اللحام، عبد الله اللحام ما إلى توثيق في كتب الرواية لكن يروي عنه عدة أشخاص من أصحاب الإجماع، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها. رجل من أهل الشرك يبيع ابنته فيشتريها شخص فيتخذها، قال لا بأس، كأنه للقرينة أخرجه من الشرك إلى الإسلام. مرت الرواية أنه مو حرب إغارة على أهل الشرك وجابوهم بل اشتري، فإنما هم أخرجوهم من الشرك إلى الإسلام، كأنها المقدار كافي، مو بالضرورة أن تكون حرب وسبي بالمعنى الصحيح للكلمة. رواية أخرى بهذا الإسناد لكن ما فيها أبو حي بن أيوب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل،
لا ليست أجنبية عن محل الكلام،
بلي 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 أجنبية، كل أجنبية، كثير منا أجنبية، لكن أنا أحببت أن أستعرضكم كل الروايات الموجودة في الباب. سألت أبا عبد الله عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، مو ابنته والمرأة، قال فقال لا بأس، طبعا ضمن القيود الشرعية كنت استبرأ إلى ما فعليه، ومبابا ألزموه بما ألزموا بها أنفسهم لأنهم يرون هذا ماشي عندهم. فعلى كل حال يا إخوان، في الجملة هناك عدة روايات وإن كانت أكثرها غير مقية الإسناد، جوزت الشراء من السبي الذي يسبيه السلطان الظالم، فاستدل بعض المحققين بهذا الكلام على أن هذا يدل على إمضاء المعاملة، مع أنه من الغريب أن هذا المحقق جاء في ضمن أدلته بالرواية الرابعة من الباب الرابع من أبواب الأنفال، وهو ذاك الشخص الذي جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال حل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال ليس يسألك طريقا يقطعها أو جارية كذا، بل يسألك عن هذا السبي. فالإمام قال أنتم شيعتي لكم هذا حلال، غيركم ما إلى حلال، لا لم نعطي لأحد عهد وإلى ما هنالك. أولا يوجد شيء ثابت عندنا في كتاب الجهاد والفتوى عليه، وهو أن الغنائم التي تغنم نتيجة الغارة أو الحرب من دون إذن الإمام عليه السلام، هذه الغنائم كلها لما تكون لا تكون للعسكر ولا تكون لأمير العسكر، تكون للإمام عليه السلام، فهي أمواله الخاصة به، في بعض الروايات يضعه حيث يحب. فهذا إذا جئنا وقلنا أنه يجوز الشراء أو لا يجوز، فهو الإمام هو المالك، فهذا قابل أن يحمل على الشراء الحقيقي اللي هو لازمه الإمضاء لما فعله هذا الرجل، وإن كان بحسب الواضح أنه هنا ما يبنى على الفضول يا إخوان، لأن الإمام يعرف أنه إذا أمضى المال لن يأتي إليه الثمن، الثمن سيذهب إلى نفس السلطان، من يستطيع أن يشتري من السلطان ولا يدفع للسلطان؟ السلطان هو صاحب القوة التنفيذية والرجعية، واضح جدا أنه على الميزان الشرعي هذا مال الإمام، فلما لا يكون هذا الشراء حلله الإمام من باب تحليل لوازمه، وإلا هو قائم على أساس قاعدة الإباحة المتسالم عليها للشيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليهم، على قاعدة ما أنصفناكم وكلفناكم ذلك اليوم، أو على قاعدة لكم المهمة وعليهم الوزن، فلا تكون المعاملة معاملة حقيقية، إنما تكون معاملة استنقاذية لاستنقاذ حق الإمام من أيديهم، ونحن بالاستنقاذ يحلل لنا باعتبار أن إمامنا عليه السلام قد أباح وحلل لنا ما هو حق له. أنا أستظهر هذا المعنى من هذه الروايات، وإن عبر فيها بالبيع والشراء، فإن الإمام مو هو ابتداء عبر بالبيع والشراء، سئل عن البيع والشراء أولا، ثانيا في نظر عموم الناس لابد أن تعطى ضابطة شرعية، وإلا لو كان المقصود هو إمضاء المعاملات، وإن كان يمكن أن تمضى مع الطرف الشيعي فقط، لكن لو كان المقصود الإمضاء الوضعي فلا مانع من أن يشتري من يشتري منهم سواء كان الشيعي أو غير الشيعي. فالظاهر أن القضية مبنية على فكرة التحليل، خصوصا مع ورود روايات مثل رواية زرارة اللي تقدمها أن الإمام عض على إصبعه، لأن ذاك كان يستطيع أن لا يدفع الثمن إلى بني أمية وهم على حافة الهاوية وقيام الدولة العباسية، ومع ذلك دفع الثمن لهم، فالإمام عض على إصبعه أنه ضاع ماله هذا الرجل، هذا يعني أن ليست معاملة يلزم الوفاء بها لهم، ولو كان إمضاء وضعي كما يقول بعض المحققين فيلزم عليه أن يدفع الثمن، هذه جهة. أو الرواية الأخرى المعتبرة اللي كانت ترتبط بعلي بن يقطين أنه كان يأخذ من الشيعة علنان ويعيد إليهم قهرا، إذا نحمل هذا على الإمضاء المعاملي فعلي بن يقطين وضعا منضى أخذه من الشيعة على هالكلام، إذا قلنا بأن الإمضاء الوضعي حاصل للسلطان ولأتباع السلطان وهو كان وزير من طرف السلطان، لكن ليس منضى إرجاعه، كيف كان يرجع؟ أو الرواية التي جاء فلان وين كانت غير معتبرة السنة للإمام من طرف الإمام برقعة لبعض أوليائه، تقدم في العنوان الأول ظاهرا في الولاية من قبل السلطان لقضاء حوائج المؤمنين، فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه من بيت المال لأنه من شيعة الإمام، وواضح أنه ليس منضى هذا من طرف السلطان الذي عينه ولم يسمح له بمثل هذه التصرفات. هذه كلها وروايات التحليل مؤشرات واضحة يا إخوان على أن هذا العنوان كبقية العناوين السابقة الظاهر أنها مبنية على التحليل، ولو تنزلنا وقلنا يدور الأمر بين الإمضاء المعاملي اللي هو على خلاف القواعد طبعا، ويعترف هذا المحقق أنه على خلاف القواعد وأنه لمصلحة التسهيل على الشيعة، وبين هذا الذي نقوله فلا يمكن حمله على الإمضاء الوضعي، فلا يمكن حمله على الإمضاء الوضعي. والغريب في الأمر أن المحققين تعرضوا لهذا البحث يا إخوان، لكن بشكل مشتت غير منظم في مكان واحد، تعرضوا لبحث أن قاعدة لك المهنة وعليه الويزة أو اشتري منه لا يلزم منه إمضاء المعاملة على ويزان إمضاء المعاملات الفضولية، ومن هنا يبقى الضمان قائما على الطرف الآخر، وبينوا أنه لا ملازمة بين الإباحة للشيعي وبين عدم تطبيق قاعدة اليد بالنسبة للعام، لأن ذاك لم يعطنا على قاعدة، لم يعط الشيعة على قاعدة إبراء ذمته لأن الشيعي أبيح له من إمامه أن يأخذ، بل أعطى الشيعي على قاعدة مصلحته هو، إما بيعا أو شراء أو صلة أو جائزة أو إلى ما هنالك، لا على قاعدة أنه يؤدي الأمانات إلى أهلها، ولا يعترف أصلا بأنه أئمتنا عليهم السلام هم أهل هذه الأموال وأهل هذه الأمانات وأولياؤها حتى يحمل على هذا. هو تقمص القميص وافترض نفسه هو المالك وهو الولي، وعلى هذا الأساس تصرف وتعاطى وتعامل. فالقول بأن هذا من قبيل المعاملات الفضولية المنضاد قول لا يخلو من شيء من الغرابة في المقام. لا بأس بالوقت المتبقي يا إخوان حتى نحسم الأمر فيما يرتبط بقضية التحليل، وهذا أمر لا يختص بهذا العنوان السادس، هذا أمر يرتبط بكل العناوين السابقة. في الجزء التاسع من أجزاء الوسائل صفحة 543، الباب الرابع، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإمام مع الحاجة وتعذر الإيصال، صفحة 543. الروايات كثيرة يا أخوان، حدود 22 رواية على ما ببالي هذا الباب. أي 22 رواية في الباب. نحن نتعرض لأهم، طبعا تعرضنا في الأبحاث السابقة لرواية سالم بن مكرم أبو خديجة، وهي رواية صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل، وهي رواية الرابعة من الباب، وأنا حاضر حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. هذه الرواية من هذه الرواية. الرواية الأخرى من الباب، أقرأ الأهم في الأهم، الرواية 18 من الباب يا أخوان، وعن عدة من أصحابنا الكليني، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عيب السند محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع أيضا كذلك، قال طلبنا الإذن على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا إليه فأرسل إلينا كل اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل أحب أن تحل بالمسألة، فقال نعم، فقال له استتحل في بعض النسخ أن تستأذن، فقال نعم، فقال له جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو أمية، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما كاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه، فقال له أنت في حل مما كان من ذلك، حلله مباشرة بدون معاملات. وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك. قال فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه السلام، فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط. الإمام يخفيها القضايا ما يتكلم فيها عادة. قيل له وماذا؟ ففسره له. فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله فقال أحدهما جعلت فداك، إن أبي كان من سبايا بني أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير، وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل. فقال وذلك إلينا؟ سؤال، ما ذلك إلينا؟ ما لنا أن نحل ولا أن نحرم؟ فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام أنه أفشوا القضية، فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله، فقال ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني ممن صنع مما صنعت بنو أمية، كأنه يرى أن ذلك لنا. ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما غنيا بحاجتهما. بس على كل حال الإمام حلل للكل، والقضية واضحة أنها قضية تقية، ليس منهج الإمام على إبراز هذه الأمور، وإلا ماذا يفعل السلطان القائم في المقام؟ خب رواية أخرى في المقام أيضا، وهي الرواية الرابعة عشرة معتبرة بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكليم بن عمرو الخثعمي عن الحارث بن المغيرة النضري أو النصري، موثقة الرواية. قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له شخص بهذا الاسم، فدخل فجثى على ركبتي ثم قال جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له فاستوى جالسا، فقال يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان؟ قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتي. إحلال مو على أساس المعاملات، ولا إحلال مطلقا. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. رواية أخرى أيضا لطيفة في هذا المجال بسند الشيخ الطوسي عن سعد، وهي الثانية عشرة من الباب، بن عبد الله عن أبي جعفر، أبو جعفر هنا غالبا ليروي عنه سعد بن عبد الله وأحمد محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك وهو مسمع كردين، كلهم تقدمون. فالرواية صحيحة والحديث طويل محل الشاهد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت أو وليت الغوصة فأصبت 400,000 درهم. هذا من وين؟ من السلطان، والسلطان يعطي. ها؟ قال قلت فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم. انتبهوا يا إخوان، هو مو رجل يأخذ بالغوص، هو ولي الغوص، يعني هو الزعيم من طرف السلطان. وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك. هذا إحلال شخصي يا إخوان، طبعا نحن نلغي الخصوصية، أبا سيار ما له خصوصية. قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، يعني حتى الخمس ما أخذه الإمام صلوات الله وسلامه عليه منه. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيشبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. يعني ظاهر أنه يشبيهم طسق السنين الماضية لما كانوا يدفعونها. فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. رواية معتبرة جدا هذه، وواضحة يا إخوان في فكرة التحليل وإمضاء المعاملات مع السلاطين. القضية هذا لنا ونحن أحللناه لشيعتنا، وهذا ما كنا نكرره، لأن التحليل والإمضاء مو كما يقول بعض المحققين إمضاء مطلق عام لكل من يتعامل مع الدولة، واضح أنه تحليل خاص بالشيعة. هذه الرواية الثانية عشرة من الباب، وتوجد روايات أخرى في الباب أيضا تفيد نفس المضمون هذا. ورأيتم أن الرواية فيها ما هو معتبر سندا، فيها ما هو غير معتبر سندا، وواضحة في فكرة أن الأئمة عليهم السلام أحل كل شيء في عصر الغيبة لشيعتهم. نعم في خصوص الخمس توجد قيود خاصة، تبحث في كتاب الخمس. أما في قضية الأنفال والفتوى على هذا أيضا وإلى ما هنا. فلماذا نحمل هذه الروايات اللي تحدثت عن البيع والشراء على الإمضاء المعامل الوضعي معهم؟ فيلزم على الشيء حينئذ أن يدفع الثمن فيخالفه، مثل رواية زرارة وفعل علي بن يطين وذاك الذي بعث له الإمام برقعة وإلى ما هنالك من قرائن خاصة على خلاف الإمضاء المعاملي. وإذا كان قد سلم هذا المحقق وغيره أن المقصود من هذه الفكرة تسهيل على الشيعة فهو لا يحتاج إلى إمضاء المعاملة وجعل اليد غير الشرعية غير القانونية الشرعية قانونية، بل إن التسهيل على الشيعة يكون بتحليل ما يصل إلى أيديهم من ذلك الطرف. إن استطاعوا أن لا يدفعوا فلا يدفعوا. هذه هي التعليقة أو قل التتميم اللي يرتبط بكل العناوين الستة الماضية بطولها وعرضها. تبقى بعض التنبيهات الخاصة أو الملاحق الخاصة بما تقدم بحثه، وننتقل إن شاء الله إلى البحث القادم لفذلكة النظريات في مالكية الدولة بعد أن بحثنا البحث الأصلي على مستوى الكتاب والسنة، وأنه هل يوجد شيء اسمه ملك الدولة في أصل التشريع أم لا. وقد انتهينا إلى أنه لا يوجد شيء باسم ملك الدولة، الملك لله ولرسوله ولبيت مال المسلمين. ثم هل أمضى الأئمة عليهم السلام أموالهم والأموال التي هم أولياؤها الملك العام للمسلمين فيما تحت أيدي السلطان حتى يكون تعاملنا مع السلطان على أساس الإمضاء؟ الجواب لم يثبت ذلك، بل ثبت لدينا عكسه، وأن القضية قائمة على فكرة التحليل لشيعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك هنا تتميم لهذا البحث، ونعود فنذكر النظريات في مالكية الدولة. فتوجد أكثر من نظرية، بعض النظريات صار واضح حكمها وبعضها تحتاج إلى شيء من الكلام حتى ننتهي إن شاء الله من حيثيات هذا البحث. ومن أهم الأبحاث اللي يقع الكلام عنها، وكان ما عندنا كلام طويل فيها إن شاء الله لأن كانتها تقريبا تقدمات خصوصا في مقدمة البحث، قضية أن هذه الإباحة من الأئمة خبيمهم أولياء الأمر، فقد يقال بأن هذا غير الأحكام الشرعية وغير الأحكام القضائية، هذا حكم على سبيل الولاية فهو يتقيد بقيود حياة الولي. فماذا نصنع في مثل عصرنا؟ هل هو من أحكام الولاية المتعارفة أم حكم ولائي بيّن الأئمة عليهم السلام أمده، وأن أمده إلى حيث تقام دولة الحق الإلهية الشرعية؟ سوف يأتي إن شاء الله الحديث عن مثل هذه الأمور وما ينتج عنها من نتائج إن شاء الله في محل الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كيفكم تجون؟ الشيخ يوسف يوم الثاني.